إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نحمده لأنه المنعم ونستعينه لأنه القوي ونحن الضعفاء ونستغفره لأنه دعانا فعصينا وهو الغفور الرحيم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا متى غلبت النفس وجمحت وتملكت ومتى استبد الشيطان واستحكم الهوى ومهما تغالبت الشهوات أو توالت النكبات والإنسان ضعيف أمام شهواته ضعيف في استقبال نكباته أي ملجأ يلجأ إليه أي حصن إليه يأوي من أي قوة يستمد العون لا مدد ولا قوة إلا من الله ولذلك نقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نحمده عز وجل حق حمده فهو رب العالمين نحمده لأنه خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور نحمده لأنه أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا نحمده لأنه مالك السماوات والأرض وله الحمد في الأولى والآخرة نحمده لأنه الذي فطرهما فاطر السماوات والأرض ومعنى فاطر السماوات والأرض أي أوجدهما على غير مثال سابق ابتدع ابتكر خلق لا ليقلد فمعنى فاطر خالق على غير مثال سابق وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول ما كنت أعلم معنى فاطر حتى اختصم إلي رجلان على بئر كل منهما يدعي أنها له حتى قال أحدهما هو كل منهم حفرها ولكن قال أحدهما أنا الذي فطرتها فقال له ما معنى فطرتها قال يعني أنا الذي حفرتها أولا قبل أن يحفرها هذا فعلم معنى فاطر ليست مجرد خلق ولكن خلق على غير مثال يقلد فمن قلد شيئا موجودا أو شابه حادثا محدثا فليس بخالق ولا مبتدع ولا خالق إلا الله سبحانه وتعالى لك الحمد والشكر يا رب حتى ترضى ونشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك كل سر عندك علانية وكل غيب عندك شهادة كلنا يعلم ذلك يا رب ونسألك أن ترزقنا الخوف منك والرجاء فيك حتى يكون علمنا مؤثرا في سلوكنا حتى يكون علمنا بالشريعة ليس مجرد معلومات تحشى بها الرؤوس او تتمتم بها الشفاه، وان ذنب العالم وزلة الفاهم اكبر من زلة العالم من زلة الجاهل. فاذ نعلم ان كل غيب عند الله شهادة وكل سر عند الله علانية، لابد ان تخشع القلوب، لابد ان تخضع النفوس، لابد ان نهابه ونخافه وأن لا نعصيه لا في وحدتنا ولا في جلوتنا. مهما تسطرنا من الناس فلن نتسطر على رب الناس. كل غيب عندك شهادة وكل سر عندك علانية، ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك وصفيك من خلقك وحبيبك، هو أعرف الناس به وأقربهم إليك وأحبهم عندك وأخوفهم منك وأكثرهم رجاء فيك. اللهم ارزقنا حسن الاقتداء به، وصل اللهم عليه وعلى آله وصحبه البررة الأطهار. وبعد، فيا جماعة المسلمين، إن للناس في حياتهم اياما يهتمون بها ويعنون بشأنها ويفرحون فيها، بها تعلقت نفوسهم وارتبطت قلوبهم، يشدون اليها شدا ويحنون اليها حنينا، اما لانها ايام تذكرهم بذكريات حبيبة غالية، وإما لأنها أيام يتحقق فيها نفعهم. وأعتقد أخي المسلم، ولعلك تعتقد معي، أن كل إنسان يحس من نفسه هذا الشعور، له أيام هكذا يحفو إليها ويحبها. حب الإنسان لهذه الأيام، الأزمنة لا تحب لذاتها، والأماكن لا تقدس لذاتها، وإنما تحب الأيام بحب ما يقع فيها، بحب ما هي ظرف له. والإنسان الواعي الفاهم المحترم لنفسه المقدر لكيانه الذي يحب ان يثبت شخصيته الانسانية في الوجود، هو الذي يقف مع نفسه ويتدارس شعورها وحنينها وإلفها وميولها، ثم ينظر الى اي ايام تحنين يا نفس، ما هذا الشيء الذي احبه واتعلق به وافرح فيه، ولماذا، وماذا فيه؟ من هنا اقل شيء على الانسان، اقل شيء على الانسان الذي يحترم نفسه ان يفهم نفسه. لا اقول له افهم غيرك، لا اقول له كن داعية، لا اقول له كن نموذجا، كن قدوة، ولكن على الاقل تبصر في نفسك، ادرك ذاتك، افهم وجودك. لماذا؟ لان كل انسان يقاس بمدى ما تحن اليه نفسه، فمن كان همه الدنيا اتجه الى ايام تتحصل له فيها الدنيا. ولا احب ان اذكر امثلة، فانتم تدركون، من كان صاحب لذة ومتعة أحن إلى زمانها، حن إلى مكانها، تصورها دائما. ومن كانت همته الآخرة والجنة ونعيمها، اتجهت همته إلى يوم يقربه فيه إلى هذه الجنة ويسعده فيها بهذا اللقاء. وهكذا تكون أحاسيس الناس ومشاعرهم. وقد قلنا في أول خطبة في العيد في الحج إن الله تبارك وتعالى، أخي المسلم، والله ما أعظم ديننا لو فهمناه. إن من رحمة الله أنه جعل لعباده مواسم زمانية وساحات مكانية يعظم فيها عطاءاته، وينادي عباده أن هلموا إلى عطائي فأنا الكريم وأنتم الفقراء إلى كرمي. من هذه الأيام أيها الإخوة المؤمنون يومنا هذا الذي نعايشه يوم الجمعة. يوم الجمعة هذا قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد الأيام. وهناك أحاديث وآثار، وهذه رحمة، تفضله على يوم عيد الفطر ويوم الأضحى. وهناك موازنة بين العلماء في تفضيل يوم الجمعة أو يوم عرفة أيهما أفضل، ونحن نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون الرأي الراجح والصادق والأقوى أن يكون يوم الجمعة هو أفضل الأيام، لأن فرصته متوالية، وإذا فاتنا يوم أدركنا الآخر عن قريب وعطاءاته متتالية ليس بينها مسافات بعيدة. أما إذا فاتنا يوم عيد أو يوم عرفة فهيهات هيهات أن نعوضه. نسأل الله أن يكون يوم الجمعة بحق، وأن يكون هذا الحديث يريد الرسول صلى الله عليه وسلم به الأيام جميعها، وأن لا يكون مخصصا بأحاديث أخرى. هو سيد الأيام، وذكر فيه خصائص سنبينها إن اتسع المقام. هذا اليوم يوم له فضل وله عظمة بكل مقاييس الفضل والعظمة. أحد العلماء أو كل العلماء العاملين تباروا وتنافسوا في دراسة يوم الجمعة، لأن الله أنار بصيرتهم وعلق قلوبهم بمواطن خيرهم، دلهم على أسواق التجارة التي لا تبور، أسواق الله، أسواق طاعة الله التي تحقق سعادة الدنيا وفلاح الآخرة. ومن هؤلاء العلماء عالم عامل جزاه الله كل خير استنبط ليوم الجمعة 32 خصوصية لهذا اليوم. 32 ميزة فضيلة خصوصية لهذا اليوم، لعلكم في شوق إلى معرفتها، ولكن أدعو نفسي وإياكم أن نهتم بما هو أعظم من معرفتها بنفسية هذا العالم، أن نعايش فكرة، أن نعايش نفسيته، ماذا دفعه، ماذا أغراه، ماذا دعاه حتى جلس يتأمل ويستنبط ويفكر في أيام الله، ثم نقيس نفسنا عليه أين نحن منه. هل فكرنا نحن في هذا؟ ما فكرنا. ده بعض يقول لك يا ده بكرة الجمعة، الواحد حيضطر يقول صف الجمعة ما بيشبعش نوم، ليه؟ طول الليل لأشياء أخرى، والمصيبة انه لابد يصحى 11 ولا 12 عشان يجي يصلي الجمعة. ده اذا صحى 12 ربما يصحى 1 ولا 10 ويتوضى ولا ميتوضاش، الله اعلم. لكن هذا العالم ايه اللي خلاه يقعد ويجهد نفسه ويجهد فكره ويستنبط خصائص الجمعة؟ انا لما اعايش هذا العالم وايه اللي دعاه وايه اللي تعبه وايه اللي اغراه، هذه النفسية الطيبة وتلك القلوب الحية هي التي يجب أن تعايش قبل أن نعايش مسألة علمية. أنا أعايش العالم ونفسيته وكيف صاغه الله وكيف أكرمه الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يقرأ يقذف في قلوبنا مثل ما قذف في قلب هذا العالم. يقول يوم الجمعة يوم عيد، العيد الأسبوعي، ويوم لا يصام منفردا دون بقية الأيام. عاوز تصوم سبت حد اثنين ثلاث لوحده تصوم، ولكن يوم الجمعة لا يصام منفردا في السنة، صم يوما قبله ويوما بعده معاه، يعني يوم قبله أو يوم بعده معاه. يوم عيد ولا يصام منفردا، وسن له الغسل سنة مؤكدة، ومن العلماء من أوجبه، ومنهم من أوجبه للجمعة بالذات، حتى قال قتادة لابنه وقد رآه يغتسل يوم الجمعة: يا بني إذا كنت تغتسل عن جنابة فأعد غسلا آخر للجمعة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وسنعرج عليه ثانيا. فيه الغسل وفيه التطيب خذ الطيب، وفيه السواك، وفيه لبس أحسن الثياب، وفيه التبكير للذهاب إلى صلاة الجمعة، وفيه أن الله يضاعف الخطى إلى المساجد. ومن الأحاديث والآثار وما ذلك بمحظور على فضل الله أن الخطوة أو الخطوة إلى المسجد يأخذ فيها أجر سنة. صحيح هو يعني ثواب مبالغ فيه، ولكن قطعا أن ثواب الخطوة إلى المساجد في صلاة الظهر أو عصر أو صبح، كل خطوة ترفع بها درجة وتحط عنك سيئة، يبقى واحدة تحت وواحدة فوق، يطلعوا اثنين فوق، بتطلع لفوق درجتين في كل خطوة لصبح أو ظهر أو كذا. فما بالنا بصلاة الجمعة. ويوم لا تكره النافلة فيه وقت الزوال، ويوم يشتغل فيه بالعبادة والصلوات حتى يخرج الإمام. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يذهب مبكرا إلى المسجد ويظل يصلي نوافل لله حتى يرى الإمام قد خرج فيكف عن الصلاة. وهناك أثر يقول: خروج الإمام يقطع الصلاة، وكلام الإمام يقطع الكلام. يعني إذا خرج الإمام ليخطب أو ليسمع الأذان الأول عند من يؤذنونه انقطعت الصلاة، وإذا بدأ في الخطبة انقطع الكلام. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، مع أنه أمر بالمعروف ولكنه يلغي ثواب الجمعة ويحط من قدرها. فما بالنا بالذين يغتابون في المسجد، في التجارة يتحدثون، يتواعدون على لقاءات يعلم الله بها، يتكلمون في عرض من أعراض الدنيا، والخطيب يخطب، إما لأنهم جالسين في رك، جالسين في كذا، وناس يخشوا المسجد قد يأتون والمسجد لم يمتلئ، وهناك في الآخر يروحوا مركونين للركن وقاعدين كده مريحين، وما تدرب ليهم ليه؟ راحة الأبدان. لو علموا فضل الصف الأول وفضل الصلاة فيه لاستهموا عليه، لعملوا قرعة، لتنافسوا فيه، تحصل معركة، معركة دينية، معركة محبوبة، التنافس على الثواب. ولكن لا ثواب يشدهم ولا أجر يدفعهم ولا تفكير عندهم، هم جايين المسجد صورة، لكن اللي جاي الربح يشوف أحسن حتة فيها ثواب، زي كتجار الأسواق، النواصي، مفترق الطرق عند لقاء الشوارع العامة، ده محل على نصيه، ده محل على مش عارف ايه، ده فزقاق، ده فحارة. نعم، في تجارة الدنيا الذكاء والنباهة لا تفوتنا، اما في الآخرة اي شيء ينفع؟ ولا حول ولا قوة الا بالله. ويوم يكره السفر فيه قبل الصلاة، وبعض العلماء قال يكره السفر كراهة التحريم، ومنهم من قال يحرم حرمة إذا أذن لصلاة الجمعة، يعني إذا دخل وقت الجمعة يحرم السفر إلا أن تصلي الجمعة، وما بعد ذلك أسافر. ويوم يكثر فيه الثواب، يوم فيه ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم، وفي حديث وهو يصلي، وفي حديث مطلق لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها شيئا ليس حراما إلا أجابه الله له. وهذا اليوم يدعى يوم القيامة يوم المزيد، كما تجلى الله لعباده في الدنيا بعظيم الثواب يتجلى يوم القيامة بالزائد عن الجنة ونعيمها، تلك الجنة التي حار فيها الواصفون والقرآن قربها إلينا ولم يتكلم عن حقيقتها، لأن حقيقتها لا تتصورها ولا تتحمل أن تتصورها، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والتصديق فرع التصور، كيف أتصور شيئا لم تره عيني ولم يخطر ببالي. ويقول مثل الجنة التي وعد المتقون، مثل يعني قريب منها، أما حقيقتها ففوق الإدراكات. فوق هذه الجنة نعيم آخر، مزيد آخر. متى يتحقق هذا؟ يتحقق في يوم الجمعة، يوم يتجلى الله لعباده ويتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهو ويوم كذلك يسمى الشاهد، يدخر للعباد يشهد للناس يوم القيامة إلى كثير من الفضائل والمحامد التي ميز الله بها يوم الجمعة وأعطاه منحة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، عملا بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أن أهل الكتاب أوتوا الكتاب من قبلنا، وهذا يومهم يوم الجمعة فرضه الله عليهم فاختلفوا فيه، ثم هدانا الله إليه، والناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. معنى الحديث باختصار، وهناك رواية أخرى: نحن الآخرون الأولون، يعني نحن الآخرون زمانا، فنحن آخر الأمم وجودا، نحن مسك الختام، نحن الأمة التي لا تفنى ولا تبيد، نحن أصحاب الشريعة الخالدة وأتباع الرسول الخالد عليه الصلاة والسلام، أي الرسالة الخالدة، الآخرون وجودا في الدنيا والأولون منزلة. إحنا الآخر في النزول في الوجود والأولون في المنزلة والكرامة، فأول من يبعث من القبور أمة محمد عليه السلام، وأول من يحاسب أمة محمد عليه السلام، وأول من يقضى بينهم ويدخلون الجنة أمة محمد عليه الصلاة والسلام. نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أن أهل الكتاب وجدوا قبلنا وأنزلت التوراة والإنجيل عليهم قبلنا، وفرض الله عليهم الجمعة فاختلفوا، قالوا لموسى عليه السلام: ألا يجوز أن نبدل هذا اليوم بيوم آخر؟ هل يلزم أن يكون هو؟ وأقول هذا حتى نأخذ العبرة لأولئك الذين يتساءلون عن التملص والتخلص من شريعة الله، ألا يجوز كذا، ألا ينفع كذا، وكذا مش تنفع، ودي مش أحسن، ودي مش عارف إيه. يقص الله علينا أخبار اليهود وتبديلهم لشرع الله وعدم التزامهم لأمر الله لنتخذ العظة والعبرة. فإذا قال الله تعالى أو نص الرسول صلى الله عليه وسلم بنص ثبتت صحته عنه، لا مجال لفكر، قف عند الأمر كما هو. فهمت أو لم تفهم؟ قالوا لموسى عليه السلام: إن الله تعالى لم يخلق شيئا يوم السبت، فنحن نجعل هذا يوم السبت هو يوم العبادة بتاعتنا، وانصرفوا عن يوم الجمعة، واختار النصارى يوم الأحد. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فرضه الله عليهم فاختلفوا فيه وهدانا الله إليه. ما معنى هدانا الله إليه؟ يعني فرض الله علينا يوما نجتمع فيه ثم اجتهدنا من عند أنفسنا فهدانا الله أن نعين يوم الجمعة جائز، أو أن الله تعالى فرضه علينا نصا من البداية وهدانا إلى الامتثال لأمره، حيث لم يهدي اليهود إلى الامتثال وهدانا نحن إلى الامتثال لأمره جائز. فقد روي عن محمد عن عبد الله بن عمر عن محمد بن سيرين رضي الله تعالى عنهم قالوا إن أول من جمع بالمسلمين، وفي رواية جمع يعني صلى صلاة جمعة، أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه بالأنصار في المدينة، إذ قال الأنصار له إن لليهود يوما يجتمعون فيه كل 7 أيام والنصارى كذلك، فهلما فلنجعل لنا يوما نحمد الله تعالى فيه ونصلي له ونشكره. فهداهم الله بالاختيار إلى يوم العروبة، كان لا يسمى يوم الجمعة لغاية الآن، كان يسمى في الجاهلية يوم العروبة، مش العروبة، العروبة بفتح العين. فجمع بهم أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه، وذلك دليل على صحة الإجماع لأنهم كانوا بالمدينة ولا يزال صلى الله عليه وسلم في مكة، ولما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك أقره. لماذا؟ لأنه يروى أن جبريل عليه السلام جاء إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأخبره بفرضية الجمعة وهو بمكة، وإذ يقول أتاني جبرائيل وفي كفه مرآة بيضاء، ثم قال له ما معناه؟ يا محمد هذه هي الجمعة فرضها الله عليك لتكون لك عيدا ولأمتك من بعدك. فقال له صلى الله عليه وسلم الرحيم بأمته ليبشرهم بالثواب، وما لنا فيها يا جبريل؟ قال إن لكم فيها ساعة لا يوافقها مسلم يدعو الله فيها بخير إلا استجاب الله له. إلا أنه عليه الصلاة والسلام لم يتمكن من إقامة الجمعة في مكة. ويؤيد هذا الخبر أنه عليه الصلاة والسلام أول قدومه إلى المدينة جمع بالناس، أي صلى بهم صلاة الجمعة. ومن خصائص صلاة يوم الجمعة أنه يوم يحرم فيه البيع، من عند سماع الأذان إلى صلاة الجمعة إلى الفراغ من الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. التبكير إلى يوم الجمعة أخي المسلم للذين يجلسون في حوانيتهم وعلى مقاهيهم أو في بيوتهم إلى أن يسمعوا بدء الخطبة الثانية مثلا أو إقامة الصلاة، ثم يأتون يجرون أرجلهم وكأنما يساقون إلى السجن. لا حول ولا قوة إلا بالله. أقول ماذا يشغلني؟ ماذا يشغلني في بيتي أو في تجارتي عن ذكر الله وقد أمر الله أن أسعى إلى بيته؟ ماذا يشغلني وأي ربح ينهيني عن حديث رسول الله الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام؟ رحم الله من بكر وابتكر وغسل واغتسل، ومن راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشة، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، وفي رواية أهدى دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما أهدى بيضة، ومن راح بعد ذلك أي بعد أن صعد خطيب المنبر فلا إنما ذهب ليؤدي الصلاة ولا ثواب له في السعي، لأن الملائكة إذا صعد الخطيب المنبر طووا صحف المبادرة وجفت أقلام تسجيل ثواب الغادين أو الإرغادين إلى بيوت الله المتجهين إلى ثوابه، وجلست الملائكة حول المنبر أو قريبا من المنبر يستمعون إلى ذكر الله تبارك وتعالى. الإنسان الذي يسمح هذا، الذين يذبحون كبشا يوم العيد ويأكلون نصفه ويتصدقون بنصفه أو يجعلون النصف هدايا وصدقات، يظلون يتشدقون ويتمدحون بها طول العام. تعال للمسجد مبكرا كأنما قربت جملا إلى الله، تعال في الساعة الثانية في الثالثة، يا أخي تعال في الرابعة. ماذا يشغله؟ أي شيء أنا أسأل نفسي، أي شيء يلهيني؟ أنا أصدق رسول الله، هذه قضية، أصدقته وأنا مستغني عن هذا الثواب؟ ما مش عاوز، أستغفر الله العظيم، مش عاوز ثوابك يا رب. ما أنا عاوز أناقش، أنا أناقش نفسي، لا أناقش إخوان المسلمين، أناقش نفسي. لماذا يا نفس؟ اخبريني، قولي لي، ما موقفك من هذا الحديث؟ وأين تصرفك؟ حينئذ يفهم نفسه. وأؤكد، ما أوجب أن يفهم الإنسان نفسه وأن لا يأخذه الغرور وأن لا تسيطر عليه الغفلة. زنوا أنفسكم قبل أن تزنوا، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، ولا تقولوا لماذا يفعل الله هكذا بالمسلمين. لو صدق الإسلام وصح الإيمان لرفعنا الله على الشرق والغرب، ولكن الإسلام أصبح في كثير من مجالاته صورة شكلية وليس معنى حقيقيا أو حقائق متأصلة وعميقة. ولو كان حقائق، إن الله تبارك يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ويقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. والله إذا وعد لا يخلف وعده، وإذا تأخر الوعد فالعيب فينا، ونسأل الله أن يطهرنا من العيوب. الساعة الأولى إمتى؟ اختلف العلماء فيها، اللي يقول الساعة الأولى من طلوع الفجر طلوع الشمس، والثانية من طلوع الشمس إلى ارتفاعها. أنا أعتقد الآن أن أحيانا يعني ربما واحد يسمع يقول لي دول ناس فاضيين، ليه ما لهمش شغل دول ولا إيه؟ الفجر يا ساتر يا رب، هو ده اللي جابهم ورا، هو ده اللي أخرهم. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما عندك طول الأسبوع، عندك طول الأسبوع، وهذا نصف يوم في الأسبوع، والأيام كلها لله، وأنت لله، ومالك لله، وصحتك لله، وزوجتك وأولادك وتجارتك وسياراتك وعربياتك ومصانعك، من إيه؟ من أين؟ هو الذي أعطاك لها، وهو الذي إن يشأ بارك لك فيها، وجعل الساعة بمئة ساعة، ومع ذلك لم يوجب عليك، ولكن قال: المقصرون والطامعون في ثواب الله فتحت لهم سوق. أين المتاجرون؟ أين الراغبون إلى أسواق الله؟ ومن العلماء من قال إن الساعات تبدأ من طلوع الشمس، ومنهم من قال إن الساعة الأولى والثانية والثالثة أجزاء الساعة التي قبل الصلاة، اللي قبل أذان الصلاة. يعني الصلاة مثلا بتأذن الساعة الواحدة، خدها من 11:30، خدها من 12 مثلا، واجعلها أجزاء، العشر دقائق دول والعشر دقائق دول والعشر دقائق دول، وهكذا. واختلفوا ليه؟ اختلفوا لأنهم يحبون أن يحصلوا عليها. فاللي قال من طلوع الفجر قال أنا إيه شغلني؟ أنا ليه أقول كذا تضيع علي؟ احتار. في ناس يقولوا أول اليوم طلوع الشمس، وناس يقولوا أول اليوم طلوع الفجر، ده أيام مطلقا، فمن باب الاحتياط اخذها من فاضل الفجر. واحد يقول لك ايه؟ اقول لا، يمكن تكون كذا، خايف ما يكونش همته كبيره قوي عشان ما يفوتوش الصلاه، واللي قال كذا واللي قال كذا واللي قال كذا. ولكن الذي ياتي والخطيب يقول اقم الصلاه، ولم يكن عند مريض يحتضر، ولا عند حريق يطفأ، ولا غريق في سبيل الله ينقذ. وفرق بين غريق في سبيل الله وغريق في سبيل الشيطان. فيه سباحة لله، سباحة لله وللجهاد، وفيه سباحة للفجور، وأنتم تعلمون وقد أتى موسمها. هذا الثواب وهذا الوعد يأتي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ما جاء في الكلام عن التبكير لصلاة الجمعة والغسل. الحكمة في أيها الإخوة النظافة. ديننا دين نظافة ظاهرية ونظافة باطنية، نظافة الأبدان والثياب ونظافة القلوب والنفوس، لأن الدين يحب أن يحب الناس الاجتماع. وقالوا يغتسل إمتى؟ بعض العلماء قال ينفع بعد صلاة الفجر يعني في أول يوم، واللي قال بعد طلوع الشمس. الإمام مالك يقول لن تتحقق السنة إلا إذا اتصل الاغتسال بالذهاب للمسجد، يعني ما يستحمليش الفجر، من الفجر لحد الظهر يكون إيه علته القاذورات، لا يغتسل وعالجامع يبقى لسه طازج، يبقى جايب خيره، جايب نظافته الكاملة. ولكن تخفيفا عن الأمة، من اغتسل بعد الفجر يوم الجمعة إلى وقت صلاة جاز الاغتسال وأصاب السنة، وأبشروا بثواب الله. ويتطيب ويلبس أحسن الثياب اهتماما بالجمعة، اهتماما بالجماعة، فلا يرى بينهم إنسان لبس جوربا يعني شراب له شهرين ولا شهر ونصف رجله وفيه من جميع أنواع الروائح إياها ما تعرفون، بحيث ينفر الساجد وينسيه عبادته، بل قد يكرهه في الذهاب إلى المساجد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. النظافة ديننا دين نظافة، ديننا ليس دين جمود ولا تأخر، دين رقي، دين مدنية وحضارة، مدنية وحضارة إنسانية. نظافة الأجسام، نظافة الأفواه، نظافة الثياب، نظافة الكلام، نظافة المعاملة، وبأشياء لا نستطيع حصرها. ماذا يريد الناس بعد ذلك؟ وبقدر إمكانه يلبس أحسن ما عنده، ويتطيب ويتسوك، لا يجلس على المقهى يشد ثلاثة أو أربعة حمية ولا شيشة ولا سبعة ثمانية كيلومترة ويأتي إلى المسجد ببخره ووخره، لا يفكر، يقول سبحان الله وطالع منه مدخنه. الناس تتأذى بهذه الرائحة. ما عندكش سواك، فرشة الأسنان تكفي. ما عندكش حتة صوفة خشنة، ما عندكش بالصابون وبصبعة، والمسواك بيعطى مجانا. ناس طيبين بيتصدقوا به، حاجة بسيطة كده تأخذ بها ثواب. ده ربنا سبحانه وتعالى لدي يعني أحيانا الأب يغضب على ابنه شوية كده، يقوم يتمنى الواد يدخل عليه يقول له يا بابا اعتذر، يا بابا آسف، زي الناس بيقولوا هو عاوز واد يقول كده ليبر ابنه. الله أرحم بكم من أنفسكم بأنفسكم، منكم بأبنائكم، من الأمهات بأولادهن. الله تبارك فتح أبوابا بسيطة ليسكب عليكم رضاه ويفرغ عليكم محبته وثوابه. ألا نتعرض لنفحات الله؟ السواك والطيب ولبس أحسن الثياب. وأفكر إلى أين أنا ذاهب؟ ذاهب إلى ضيافة ربي، ذاهب إلى بيت الله، ذاهب إلى سماع خطبة. ترى ماذا سأسمع اليوم؟ أنا في حاجة إلى علاج، في حاجة إلى غسيل، في حاجة إلى هزة، في حاجة إلى تنظيف، في حاجة إلى زاد. فأجلس للخطيب بوعي وقلب لأفهم ما أفهم في الدين، ولأتبصر فيه ما أتبصر، لا أن يكون جالسا ببدني وذهني هنا وهناك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا أعطي لذكر الله ما أعطيه للأغنية. هذا كلام فيه مبالغة؟ لا ننكر أن هناك رجالا وأن في المجتمع نفوسا بهم نعتز يستحقون تقديرهم واحترامهم، ولكن ما نسبتهم، ما نسبتهم إلى الباقين؟ نسبة قليلة. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يوم الجمعة فيه من أشياء كثيرة. يتميز الجمعة التي نحن فيها الآن بأنها من الأيام المعدودات، فجمعت فضلتين: فضيلة العيد الأسبوعي، وفضيلة أنها من الأيام المعدودات. واذكروا الله في أيام معدودة، اللي هي الأيام التالية أيام التشريق، الأيام التالية لأيام النحر، والتي شعارها التكبير عقب كل صلاة حتى صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق، يوم 13 ذي الحجة. هذا اليوم مطالبون فيه بذكر الله تبارك وتعالى. وأحب أن أقول كلمة: لو علمت أو علمت أنا أن أحد المسؤولين الكبار أو المسؤول الكبير ذكرني في مجلس ذكر تقدير أو مدحني أو أثنى علي وسط جماعتي، ماذا أصنع؟ أتيه على الدنيا كلها، أعمل عناوين، أكتب قصائد مدح وشعر، أذهب إليه مقدرا وشاكرا ومثنيا، ده إذا إنسان مدحني ولغرض من أغراض الدنيا. فكيف إذا علمت أن الله تبارك وتعالى يذكرني؟ أتهتز نفوسنا كما تهتز للأمر الآخر؟ أنا بحكم على نفسي. سمعنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وقال: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. هل اهتززنا وطربنا وسعدنا بذكر الله لنا إذ يذكرنا في ملأه الأعلى؟ ذكر غني لفقير وقوي لضعيف، ذكر معطي لا ذكر آخر. كما نهتز إذا علمت أن مسؤولا كبيرا أو موظفا أو مديرا ذكرني في مجتمع ذكر تقدير. أنا بشوف نفسي، أشوف إذا لقيت المؤمن كده ربنا بيذكرني، يا سلام، ما هذا؟ ده أنا أذكره ليل نهار ليذكرني. إذا كنت لعبد مغرض قد يكون فمه فيه ما فيه وقلبه فيه ما فيه، ولكن أعطي شيئا من حظوظ الدنيا، علمت أنه ذكرني أمام جماعة، يا سلام، وقال في إيه، يا سلام، يا طير الفرح. لماذا؟ لأنه يحب المصلحة التي في إيد هذا. وماذا في يد هذا يا مسكين وهو أكثر منك مسكنة؟ الأمر كله بيد الله. تعلم أن خالق السماوات والأرض يذكرك، فلا تطرب هذا الطرب ولا تفرح هذا الفرح. عالج نفسك، تدارك ذاتك قبل أن يفوت العمر فتندم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الذكر، ذكر الله له ثواب. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل يا رسول الله؟ كانوا يسألونه: مش أي الأعمال أخف؟ لا، أي الأعمال أفضل؟ إيه اللي يكسب أكتر؟ فقال: أن تموت ولسانك رطب بذكر الله. وقال: أصبح وأمسي ذاكرا لله، تصبح وتمسي وليس عليك خطيئة. باختصار أخي المسلم وأختي المسلمة، يا أيها الذاكرون ويا أيتها الذاكرات، أبشروا بثواب الله وعطائه، لكم عطاء يرافق ذكركم، ولكم عطاء يعقب ذكركم فورا، ولكم عطاء يدخر. ما العطاء المرافق؟ العطاء المرافق كثير، وأنا أذكر فورا الأجرة فورا وانت لسه في المجلس. أن الله تبارك وتعالى ألهم رسوله عليه الصلاة والسلام أن يشبه مجالس الذكر برياض الجنة، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. رياض الجنة